لكم إن السير يشمل السير بالقدم لينظر بالبصر. يشكل عليه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن دخول ديار المكذبين أو المهلكين، فالجواب أنه عليه الصلاة والسلام لم ينهى عنها مطلقا، بل نهى عنها عن أن ندخل فرحين بطرين معجبين بالآثار وما أشبه ذلك. أما أن ندخل معتبرين باكين خائفين فلا، ولهذا قال لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين. فهناك فرق بين إنسان يدخل هذه الديار ليعتبر ويخاف ويبكي، وإنسان آخر يدخلها للبطر والأشر والنزهة والإعجاب بالآثار. الأول محمود والثاني مذموم، وبذلك يزول الإشكال. ثم قال الله عز وجل قل لمن ما في السماوات والأرض، اسأل هؤلاء المكذبين المنكرين لتوحيد الألوهية لمن ما في السماوات والأرض، ألي زيد أو لعمر أو لفلان أو لفلان. ثم أمره تبارك وتعالى، أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يجيب عن هذا السؤال بنفسه، فقال قل لله. وهنا نقول هل الجواب من الله أو من الرسول؟ الجواب من الرسول بأمر الله، وعلى هذا يكون الجواب جواب الله عز وجل، لأن الله أمر رسوله أن يقول هكذا قل لله. كتب على نفسه الرحمة، كتب بمعنى أوجب، لأن الكتابة بمعنى الإيجاب. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. كتب بمعنى إيش؟ فرض وأوجب. وقال الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي فريضة موقتة. كتب على نفسه الرحمة، على نفسه أي على ذاته، ونفس الله هي ذاته وليس صفة بل هي الذات. قال الله تعالى ويحذركم الله نفسه، ليس المعنى يحذركم صفة هي نفسه، بل المعنى يحذركم الله إياه أي ذات الله عز وجل، فليس الصفة بل هي الذات. ومعنى يحذركم أن يحذركم من نفسه، معنى يحذركم نفسه أن يحذركم الله من عقابه، لأنه جل وعلا أمرنا أن نعلم علما مهما، فقال اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، فأمرنا أن نعلم هذا العلم المهم الذي فيه الترغيب والترهيب. ترهيب يا أحمد في أي جملة؟ هذا التحذير، وأن الله غفور رحيم هذا الترهيب. فأمرنا سبحانه وتعالى أن نعلم عن أفعاله وصفاته تحذيرا وترغيبا. هنا قال ويحذركم الله نفسه، لأن المقام مقام تهديد وعقوبة يخاطب المشركين المكذبين. وقول الرحمة يعني أن يرحم عباده عز وجل، فرض هذا على نفسه. ولهذا جاء في الحديث الصحيح القدسي إن رحمتي سبقت غضبي، رحمة الله بالعباد فرضها الله على نفسه، لسنا الذين فرضناها عليه بل هو فرضها على نفسه. فإن قال قائل إننا نجد من الناس من أصابه البؤس والبلاء وفقد المال وفقد الأولاد وهو في غاية البؤس، أين الرحمة؟ فالجواب كل ما أصاب الإنسان من شيء من بلاء وهو مؤمن فإنه إيش؟ رحمة، لأنه إذا صبر أثيب ثواب الصابرين، وإذا احتسب أثيب ثواب الشاكرين، فهو خير له. وكم من أناس لو أنهم رزقوا صحة ومالا وأولادا لبطروا وأفسدهم الغنى، وكم من أناس بالعكس كل شيء يصيب المؤمن والحمد لله فهو رحمة وكفارة، حتى لو أن الإنسان فزع من شيء قابله كتب له بذلك أجر، اللهم لك الحمد. حتى جاء في الحديث لو أن الإنسان فقد شيئا في جيبه مثلا ثم فزع خاف أن يكون ضاع مثلا فله أجر إلى هذا الحد. إذن هذه رحمة. وما أحسن قول رابعة العدوية إن حلاوة أجرها أنستني مرارة صبرها، والآلام والبؤس والتعب والهم والغم في الدنيا كله يزول، إما أن يزول إلى ضده وإما أن يصل بصاحبه إلى هلاك، ولا بد أن يزول، لكن الأجر باق. فإذا قال قائل الكافر، الكافر فالجواب أن نقول إن الكافر هو الذي فوت الرحمة على نفسه، مع أن لله عليه رحمة بما يسره له من الأكل والشرب والنكاح والمسكن وما أشبه ذلك. ثم قال عز وجل ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، صدق الله، ليجمعنكم، هذه أيضا جملة مؤكدة، ويعرفنا صالح بن هارون ثلاث مؤكدات: القسم المقدر، واللام الواقع في جواب القسم، ونون التوكيد والتقدير، والله ليجمعنكم، الخطاب للخلق، ليجمعنكم أيها الناس كلكم، كما قال عز وجل قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. الله أكبر، نجمع مع آبائنا وأجدادنا وأجداد أجدادنا إلى آدم، كلنا نجمع، وكذلك ذرياتنا، الأولون والآخرون مجموعون كلهم إلى يوم القيامة. لما شبه المكذبون بالبعث بقولهم ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين، قيل لهم قل الله يحييكم ثم يميتكم إيش؟ ثم يجمعكم إلى يوم القيامة، أنتم ما قيل لكم إنكم الآن تبعثون حتى تحتجوا وتقولوا هاتوا آبائنا، بل قيل لكم إنكم مجموعون ليش؟ ليوم القيامة لا ريب فيه. وقوله ليجمعنكم إلى يوم القيامة، يوم القيامة هو اليوم الآخر، وسمي بهذا لأمور ثلاثة، هذا الذي علمناه والله أعلم كان وراء شيء، لأمور ثلاثة: الأول قيام الناس من قبورهم لرب العالمين، وهذا القيام قيام عظيم يا أخواني، كل العالم بصيحة واحدة يحذرون كلهم، لا يتخلف أحد، وهذا قيام عظيم جدا جدا جدا، حتى الذي أكل أكلة السباع أحرقته النار أغرقه الماء لا بد أن يخرج. وسمي أيضا قيامة لأنه يقام فيه العدل، يقتص حتى للشاة الجلحة من الشاة القرنة، هذا اثنين. الثالث تقام فيه الأشهاد الذين يشهدون، هذه الأمة تشهد على الأمم السابقة، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكون شهيدا على هذه الأمة، فلهذه الأمور الثلاثة سمي يوم القيامة. طيب، إذا قيل ما هو الدليل؟ قلنا أما الأول فدليله قول الله عز وجل يوم يقوم الناس لرب العالمين، وأما الثاني فقوله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، أي لليوم الذي يقام فيه العدل، وأما الثالث فقوله تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ثم قال عز وجل لا ريب فيه، هذا نفي يراد به تأكيد الإثبات السابق، ما هو الإثبات؟ ليجمعنكم، أي جمعا مؤكدا لا ريب فيه، والنفي هنا ليس نفيا محضا بل لكمال الإثبات، لبيان كمال الإثبات أنه أمر لا ريب فيه. وعلى هذا التقرير يكون النفي على بابه، وقيل إن النفي بمعنى النهي، أي لا ترتابوا فيه، والأول أبلغ، الأول أبلغ، لأنه إذا قيل لا ريب فيه فإذا ارتاب إنسان فلخلل في عقله، لأن ما نفي فيه الريب مطلقا لا يمكن أن يرتاب فيه عقل، فجعلها للنفي على بابها أبلغ وأولى، لا ريب فيه. ثم قال عز وجل الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون، الذين خسروا أنفسهم مبتدأ، والخبر قد يكون محذوفا، التقدير الذين خسروا أنفسهم خاسرون، كما قال عز وجل قل إن الخاسرين من؟ الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، فيكون معنى الذين خسروا أنفسهم هم الخاسرون حقا، فهم لا يؤمنون توكيد أو بيان للسبب الذي كان به الخسران. ويحتمل أن تكون جملة فهم لا يؤمنون خبر المبتدأ وقرنت بالفاء، لأن الذين اسم موصول وهو مفيد للعموم، والاسم الموصول يشبه الشرط في عمومه، فكان اقتران الفاء في خبره. في هذه الآية الكريمة فوائد، منها أن جميع من في السماوات والأرض لله عز وجل. جليل، قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله. فإن قال قائل كيف أخذتم العموم مع أن من للعاقل وما لغير العاقل؟ فالجواب أن هذين الاسمين يتناوبان، بمعنى أن أحدهما يقع مكان الآخر. الدليل قوله تعالى يسبح لله ما في السماوات، وفي آية أخرى من في السماوات، وهذا يدل على أن من وما يتناوبان، وإن كان الأكثر استعمالا أن ما في غير العاقل ومن في العاقل. وعليه فنقول من هنا تشمل العاقل وغير العاقل، أو نقول من للعاقل لكن عبر به أي بالعاقل، لأنه إذا كان الله تعالى يملك العاقل وهو مختار مريد فغيره من باب أولى. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات السماوات والأرض، وهذا متكرر كثيرا علينا، وتعلمون أن السماوات سبع والأرضين سبع. ومن فوائد الآية الكريمة أننا متى آمنا بهذا وأن من في السماوات والأرض لله، فإننا لن نلجأ إلا لله ولن نخاف إلا من الله عز وجل، لأنه مالك من في السماوات والأرض. وليتنا نتوكل على الله حق توكله، لو توكلنا على الله حق توكله لكان الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. تغدو خماصا أي تطير في أول النهار وهي جائعة، وترجع في آخر النهار وهي ممتلئة الفطور. سبحان الله، وهذا شيء مشاهد. تجد الطيور في أول الصباح تطير في الجو، وقد أعطاها الله تعالى قوة النظر من رحمة الله عز وجل، تنظر للحب وهي في جو السماء فتنزل عليه، وتنظر للحبة الصغيرة التي لا يدركها الإنسان إلا بمشقة وهي تنظرها بسهولة. تجد أنها تأخذ الحبة الصغيرة جدا في وسط القطيفة المفروشة من بين الخمل اللي فيها، لكن الله عز وجل أعطاها قوة بصر حتى تعيش. المهم أنك متى علمت أن من في السماوات والأرض لله، فعلى من توكل ومن تخاف ومن ترجو؟ الله عز وجل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة جواب إجابة السائل نفسه إذا كان الأمر واضحا لقوله قل لله، مع أنه أمره أن يسأل ثم أمره أن يجيب. فإذا كان الأمر واضحا لا نزاع فيه فأجب أنت، لأن المسؤول قد يمنعه من الإجابة استكباره وكبرياءه، فأجب أنت إذا كان الأمر واضحا لا نزاع فيه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن لله تعالى أن يكتب على نفسه ما شاء، لقوله كتب على نفسه الرحمة. فإذا قال قائل كيف يكون الشيء لازما على الله؟ فالجواب أن الله عزم نفسه به وله أن يفعل ما شاء. نحن لا نلزم الله بشيء، لكن الله له أن يلزم نفسه بشيء. فكتابة الله على نفسه الرحمة لا تنافي كماله، بل هي من كماله عز وجل أن يفرض على نفسه الرحمة. لكن نحن ليس لنا على الله حق إلا ما أوجبه على نفسه. قال ابن القيم رحمه الله في النونية ما للعباد عليه حق واجب، ما للعباد عليه حق واجب، هو أوجب الأجر العظيم الشان، هو أوجب مو نحن، هو أوجب الأجر العظيم الشان إن عذبوا فبعدله لأن الذنب ذنبه، أو نعموا فبفضله، والفضل للمنان سبحانه وتعالى. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله يعبر عن نفسه عنه بالنفس بقوله كتب على نفسه الرحمة ولها نظائر. قال الله عز وجل ويحذركم الله نفسه، وقال عيسى عليه الصلاة والسلام تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. وليست نفس الله كنفس الإنسان، الإنسان يطلق على نفسه نفس وله نفس. قال الله عز وجل الله يتوفى الأنفس حين موتها، وقال كل نفس ذائقة الموت. فهنا يتوفى الأنفس يعني الروح اللي في البدن وليست الجسم، لأنه عند الموت الجسم ما يقبض، الجسم في الأرض ويتولى أهل الأرض، الذي يقبض هو الروح. فالإنسان له نفس وهي الروح، ويعبر عن ذاته بالنفس فيقول كلمتك بنفسي، وتقول جاء الرجل نفسه. أما الله عز وجل فليس له نفس، بل هو نفسه، هو ذاته عز وجل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات البعث بقوله ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. ومن فوائدها تأكيد الشيء بالقسم وغيره من المؤكدات إذا دعت الحاجة إليه، تأكيد الشيء بالقسم وغيره من المؤكدات إذا دعت الحاجة إليه. متى تدعو الحاجة؟ تدعو الحاجة في مواطن، منها إذا كان المخاطب منكرا، فهنا يجب أن يؤكد الكلام، يجب حسب البلاغة أن يؤكد الكلام. ومنها إذا كان الأمر بعيدا يستغرب فإنه يؤكد، لكن ليس كالأول، الأول يؤكد وجوبا وهذا يؤكد يؤكد لا منه جوازا، نقول استحبابا لا يعني أوكد من عدمه، يعني توكيد أحسن من عدمه، ونقول استحسانا كلما دعت الحاجة إلى توكيد الكلام أكد، ولا يعد هذا تطويلا ولا إخلالا بالبلاغة. ومن فوائد الآية الكريمة حكمة الله عز وجل في جمع الأولين والآخرين حتى يكون هذا اليوم يوما مشهودا، كما قال عز وجل واليوم المشهود يشهده الأولون والآخرون. نحن نشهد هابيل وقابيل ونشهد آخر واحد من هذه الأمة، كل العالم مشهود، بل كل شيء مشهود، الجن، البهائم، الوحوش، كل شيء. قال الله عز وجل وما من دابة في الأرض، ما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحين فوق الأرض إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. كل شيء. لو تصور الإنسان هذا اليوم لرأى مشهدا عظيما عظيما ما يستطيع أن يدركه الآن، لكن نفهم معناه ولا ندرك حقيقته، حقيقته أبلغ مما نتصوره. اللهم اجعلها علينا يسيرا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تسمية يوم البعث بيوم القيامة للوجوه التي سمعتموها في التفسير. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا ريب في هذا اليوم شرعا وعقلا. شرعا يعني الله أخبر به وأكده وضرب له الأمثال، وعقلا لأنه ليس من المعقول أن الله تعالى يوجد هذه الخليقة ويأمرها وينهاها ويرسل إليها الرسل وتستباح الأنفس والأموال والذرية في القتال في سبيل الله، ثم تكون نتيجة أن الأرض تبلعهم فقط. هذا ينافي الحكمة. فالعقل يوجب أن يكون هناك بعث حتى وإن لم يكن نص، فكيف والنصوص كثيرة كثيرة. ومن رحمة الله عز وجل وله الحمد والفضل والمنة أنه يكثر من إثبات يوم القيامة ويضرب له الأمثال، لأن الإيمان باليوم الآخر هو الذي يحمل الإنسان حقيقة على الإيمان. إن لولا اعتقاد المؤمن أنه سيبعث ويجازى إن خيرا فخير وإن شرا فشر ما عمل أبدا، ولا صارت الأمة موطلا للسلب والنهب والأخذ والعدوان. من فوائد هذه الآية أن هؤلاء المكذبين خسروا أنفسهم، يعني كأن لم يوجدوا على الأرض، لأنهم لم يستفيدوا من حياتهم. ولذلك لما لم يستفيدوا من حياة الدنيا لم يستفيدوا من حياة الآخرة، فكانوا مخلدين في نار جهنم والعياذ بالله. ومن فوائد الآية أنه من الفصاحة أن يذكر السبب بعد المسبب إذا جعلنا جملة فهم لا يؤمنون خبرا. وجه ذلك أن سبب خسرانهم هو عدم الإيمان، فأخر السبب وقدم المسبب. هذا إذا جعلنا فهم لا يؤمنون خبرا لقولها الذين خسروا أنفسهم. أما إذا جعلناها جملة مستقلة فلا تتأتى هذه الفائدة لأنها على الترتيب. ثم قال عز وجل وله ما سكن في الليل والنهار. له الضمير يعود على الله عز وجل، ما سكن في الليل والنهار. سكن يصح أن تكون من السكنى ويصح أن تكون من السكون الذي هو ضد الحركة، فإن كان من السكون بقي أن يقال وأين المتحرك، لأن الأشياء إما ساكن وإما متحرك، وهنا قال له ما سكن. والجواب عن هذا الإشكال أن يقال إن هذا من باب الاستغناء بذكر أحد الضدين عن الآخر، ونظيره قول الله تعالى وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. السرابيل تقي الحر والبرد، لكن ذكر الحر والبأس لأن اللباسين متفقان، هذا يلبس عند حرارة الجو والثاني يلبس عند حرارة القتال، فقال سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. المهم أنه استغنى بذكر الحر عن ذكر البرد. أما إذا جعلناه كل السكنة وله ما سكن فالمعنى أن له كل شيء، لأن كل ما المخلوقات ساكنة في مقارها. إذا كانت الآية صالحة لها أو إذا كان اللفظ صالحا لهذا وهذا، فهل نستعمله في المعنيين؟ نعم، بشرط أن لا يقع بينهما منافاة، فإن وقع بينهما منافاة أخذ بما يرجحه الدليل. ولهما سكن في الليل والنهار. تأمل قوله في الليل والنهار تجد أنه عام في الزمن، والتي قبلها قل لمن ما في السماوات والأرض، عام في المكان، فذكر الله تبارك وتعالى عموم المكان وعموم الزمن. عموم المكان في قوله قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله، عموم الزمان وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. ذكر السمع لكل صوت والعليم لكل حال. ولا بأس أن نعيد أقسام السمع التي وصف الله بها نفسه، وهو أولا قسمان: سمع إجابة وسمع صوت. سمع الإجابة في مثل قول الله تبارك وتعالى إن ربي لسميع الدعاء، هذا يشمل سمع الإجابة وسمع الصوت، ومنه قوله قول المصلي سمع الله لمن حمده. سمع الصوت أقسام أو أنواع، الشيء تقول أنواع لأنك ذكرت الأول أقساما فاذكر الثاني أنواعا. النوع الأول المقصود به التأييد والنصر، والثاني المراد به التهديد، والثالث المراد به الإحاطة. مثال الأول الذي يقصد به التأييد قول الله تبارك وتعالى لموسى وهارون لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. ومثال الثاني المراد به التهديد قوله تعالى أن يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى. ومثال الثالث قول الله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. قال الله تبارك وتعالى وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. في سكن معنيان، نعم، والثاني نعم من السكون. طيب، وهل المعنيان يتنافيان؟ إذن يعني تكون الآية دالة على المعنيين. طيب، قوله هو السميع العليم، المراد بالسمع هنا سمع الإجابة وليس سمع الصوت، نعم. إذن يراد بها المعنيان جميعا. طيب، ما تقول في قوله تعالى يا سمير إن ربي لسميع الدعاء؟ من أي النوعين؟ نعم، سمع الصوت والإجابة لأنه يسمعه ثم يجيب. هل لديك دليل يا جمال على أن السمع يأتي بمعنى الإجابة أو الاستجابة لغير من القرآن؟ ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، هذا نص صريح. يعني سمعنا يعني الإدراك بالصوت، إدراك الصوت، وهم لا يسمعون أي لا يستجيبون، وإلا فهم يسمعون بآذانهم. من فوائد هذه الآية الكريمة العظيمة وله ما سكن في الليل اختصاص الله تبارك وتعالى بملك كل شيء. وجه الاختصاص تقديم الخبر وله، لأن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. ولهذا قلنا إن قوله تعالى إياك نعبد توحيد خالص، بمعنى لا نعبد إلا إياك، وكذلك نقول في إياك نستعين. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن السكون والحركة بيد الله عز وجل، لأن مالك من يسكن ويتحرك مالك للحركة والسكون، فيكون في هذا دليل على أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى. وهذا هو مذهب السلف وأهل السنة، وهو وسط بين مذهبي الجبرية والقدرية. ومن فوائد هذه الآية إثبات هذين الاسمين السميع والعليم، وإثبات ما تضمناه من صفة، صفة السمع في السميع والعلم في العليم. قل أغير الله أتخذ وليا، أتخذ هذه تنصب محولين، المحول الأول غير مقدما والثاني وليا. ولو أردنا أن نرتب حسب العمل لكانت الآية قل أتخذ غير الله وليا. المهم أن الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول معلنا أغير الله أتخذ وليا أستنصر به ويتولى أمري وأتولى شرعه، والاستفهام هنا للنفي. فاطر السماوات والأرض أي خالقهما على غير مثال سبق، والسماوات والأرض تقدم الكلام عليه مرارا، وهو يطعم ولا يطعم، هو الله عز وجل يطعم، ما من طاعم يطعم إلا والله الذي أطعمه، أطعمه يسر له الطعام، ولولا ذلك ما وصل إليه الطعام. قال الله عز وجل مبين هذا: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ الجواب: بل أنت يا ربنا، لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. ولو جعله الله حطاما ما طعمناه. ثم أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ الجواب: بل أنت يا ربنا. هذا الطعام وهذا الشراب، الزرع طعام والماء الشراب. ثم ما يصلح به الطعام والشراب، وهو الطبخ والطهي الذي يكون في النار. أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ إذن الذي يطعم هو الله عز وجل. ثم لو شاء الله تعالى ما طعمنا، حتى لو وجد طعام لو شاء الله ما طعمنا، لو شاء الله لم يخلقنا أفواها ولا أمعاء ولا معدات فلا نطعم. إذن يطعم أي يوجد الطعام من مأكول ومشروب وما يصلح به الطعام والشراب، وكذلك يوجد الآلات في بني آدم التي تقبل الطعام وتنتفع به. ذكر بعض أهل العلم رحمهم الله أنه لن يصل إليك الطعام إلا بعد أن يعمل فيه أكثر من 300 واحد، لأنها تبدأ من الحرث والسقي وتصريف الماء وغير ذلك، والشراء والطحن والعجن، وتجد أشياء كثيرة لا يصل إليه الطعام إلا بعد أن يتجاوز هذه الأشياء. ولا يطعم، ولا يطعم أو ولا يطعم اللي عندنا، ولا يطعم. إذن غيره محتاج إليه وهو لا يحتاج لأحد، فهو لا يطعم بغناه عن كل أحد. ثم هو جل وعلا لا يطعم لأنه أحد صمد، ولو طعم لكان محتاجا للطعام، وهذا مستحيل على الله عز وجل، وهو يطعم ولا يطعم. قل إعلان آخر: إني أمرت أن أكون أول من أسلم. فالأمر الأول لتحقيق توحيد الربوبية، والثاني لتحقيق توحيد العبادة. قل أي للناس معلنا: إني أمرت أن أكون أول من أسلم، أول من أسلم من هذه الأمة لا من جميع الأمم. ومعنى أسلم هنا أي استسلم لله ظاهرا وباطنا، لأن الإسلام يطلق على هذا، وإذا كان الإسلام بمعنى هذا دخل فيه الإيمان، ولا تكونن من المشركين. قول ولا تكونن معطوف على قل، يعني قل هذا ولا تكونن من المشركين، بل أخلص العبادة والإسلام لله عز وجل. في هذه الآية الكريمة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلن أنه لن يتخذ وليا من دون الله، وهذا واجب عليه أو لا؟ نعم واجب عليه أن يعلن، لأنه رسول إمام مقتدى به، فلا بد أن يعلن تحقيق الربوبية. ومن فوائدها أن لا يلجأ العبد إلا إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الله هو الولي. ثم ولاية الله عز وجل ولاية مبنية على الحمد كما قال تعالى وهو الولي الحميد. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله وحده خالق السماوات والأرض على غير مثال، يعني أنه سبحانه وتعالى لم يخلق سماوات وأراضين قبل ثم أعادها مرة أخرى، بل هي على ما هي عليه. ومن فوائده فوائد الآية تمام قدرة الله تبارك وتعالى، حيث فطر السماوات والأرض وبقيت السماوات والأرض على حسب ما أراد الله تبارك وتعالى. الشمس تجري لمستقر لها، والقمر قدرناه منازل لم تختلف. ومن فوائد هذه الآية أن الله تبارك وتعالى هو المطعم لا مطعم سواه. وينبني على هذه الفائدة أن لا نسأل الإطعام إلا من الله تبارك وتعالى. ولو أننا ونستغفر الله ونتوب إليه، لو أننا تمسكنا بهذا مع التوكل على الله والاستعانة به لكان رزقنا مضمونا، بقول الله تبارك وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لكن غلبت علينا الأمور المادية الحسية، فصار الإنسان مع الأسف يعتمد على الأسباب أكثر مما يعتمد على المسبب عز وجل. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا، أي تذهب في أول النهار جائعة وتروح بطانا، أي تذهب في أول النهار جائعة وتروح بطانا ترجع في آخر النهار. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله تعالى لا يطعمه أحد لعدم حاجته إلى الطعام وعدم حاجته إلى غيره، فهو لا يطعم لأنه لا يحتاج الطعام، ولا يطعم أيضا لأنه لا يحتاج إلى غيره، فهو غني عن كل من سواه وكل من سواه مفتقر إليه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب إعلان النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه أنه أول من أسلم، لقوله قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم، يعني من هذه الأمة، وهذا هو الذي صار. ومن فوائدها أيضا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم محتاج إلى الإسلام وليس له حق في الربوبية كما صرح بذلك هو عليه الصلاة والسلام، حيث دعا عشيرته الأقربين وجعل يناديهم بأسمائهم يا فلان بن فلان، إلى أن وصل إلى بنته فاطمة فقال يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة صحة النهي عما لا يمكن أن يقع بقوله ولا تكونن من المشركين، فشرك النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يقع شرعا ومع ذلك نهي عنه. إذا قال قائل ما هي الحكمة مع أنه لا يمكن أن يقع؟ قلنا الحكمة فيما نعلم وجهها. الوجه الأول دعوته إلى الثبات على الإخلاص، الثبات على الإخلاص حتى لا يشرك في المستقبل. والثاني تطمين أمته إذا نهوا عن الشرك أن ذلك ليس بمستنكر وليس به بأس، لأنه أمر إمامهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن لا يكون من المشركين. هل يؤخذ من هذا أننا نقول للشخص أنت مشرك إذا فعل ما يكون شركا؟ ممكن نقول هذا، وهو على حسب الحال. إن كنا نظن أننا إذا قلنا أنت مشرك أخذته الحمية الجاهلية واستكبر واستنكر، فإننا لا نخاطبه بهذا الأسلوب. وإن كان نعلم أنه ممن يتق الله وأننا إذا قلنا هذا شرك فإن فعلت فأنت مشرك، وإن قلت فأنت مشرك أخذه خوف الله عز وجل فأبعد عن ذلك إبعادا كاملا، فإننا لا بأس أن نقول إنك مشرك على حسب ما تقضيه الحال. ثم قال الله عز وجل قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. أيضا أعلن أنك إن عصيت الله فإنك ستعذب. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. عذاب مفعول إيش؟ مفعول أخاف ولا عصيت؟ أخاف، يعني إني أخاف عذاب يوم عظيم إن عصيت ربي. فما هو اليوم العظيم؟ اليوم العظيم يوم القيامة، كما قال الله تعالى إن زلزلة الساعة شيء عظيم. من فوائد هذه الآية الكريمة أنه يجب على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يعلن الجزاء يوم القيامة وأنه يخافه إن عصى ربه. ومنها من فوائدها أن المعصية سبب للعذاب، ولكن المعاصي على نوعين: معاص لا يغفرها الله وهي الشرك، ومعاص تدخل تحت مشيئة الله وهي الكبائر، وهناك معاص أخرى تكفرها الأعمال الصالحة وهي الصغائر. هذا فيما يتعلق بينك وبين الله عز وجل. أما حقوق الآدميين فلا بد من إيصالهم حقهم، إما باستحلال منه في الدنيا، وإما بأعمال صالحة تؤخذ من أعمال هذا الظالم. وسبق لنا أن الإنسان إذا تاب من ذنب فيه جناية على غيره هل يسقط حق الغير أو لا؟ وذكرنا أن ظاهر النصوص أنه يسقط إذا كان غير مال، كالذي يزني بإنسان يعني بامرأة كرها ثم يتوب، فإن الله يتوب عليه ويرضي التي أكلت على الزنا. قال من يصرف عنه يومئذ فقد رحم. قال الله تبارك وتعالى قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل أي لهؤلاء وغيره، معلنا هذا الإعلان المهم. وفي قوله إني قراءتان، إني وإني، وهما سبعيتان. وقوله إن عذاب يوم عظيم مفعول أخاف، يعني أخاف من عذاب هذا اليوم العظيم. وأظننا شرحنا هذا وفوائده. طيب، من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه. من يصرف فيها أيضا قراءتان، من يصرف ومن يصرف. عنه يعني عنه العذاب، فقد رحمه أي رحمه الله عز وجل. والضمير في قوله رحمه قد يقول قائل كيف نعرف أنه عاد إلى الله عز وجل؟ فيقال لأنه تقدم ذكر إني أخاف أن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه يعني ربي هذا العذاب فقد رحمه، أو من يصرف عنه هذا العذاب فقد رحمه أي ربي. وذلك الفوز المبين المشار إليه، ذلك يعني الصرف المفهوم من قوله من يصرف. وقول الفوز هذه خبر مبتدأ، المبين صفة للفوز. في هذه الآية دليل على أن الفوز الحقيقي هو الذي يحصل بصرف الله العذاب عن الإنسان يوم القيامة، لأن الفوز لبيان الحقيقة الذي هو الفوز الأعظم، لأن غير هذا الفوز فوز زائل. حتى من وفق في الدنيا فإن فوزه ناقص، إلا أن يكون فوزه في الدنيا سببا للأعمال الصالحة التي يفوز بها في الآخرة. ذلك الفوز المبين أي البين، وهي اسم فاعل من أبانا، وأبانا يصح أن تكون لازمة ويصح أن تكون متعدية. فإذا قلت أبان المعلم للطالب معنى الكتاب هذه إيش؟ متعدية. وإذا قلت أبان الصبح بمعنى انجلى فهذه لازمة. إذن المبين هنا بمعنى بين. في الآية فوائد، منها فوز من يصرف عنه العذاب يوم القيامة، ومنها إثبات الرحمة لله عز وجل بلفظ الفعل لقوله فقد رحمه. ورحمة الله تبارك وتعالى من الصفات الذاتية الفعلية، فباعتبار المفهوم تكون فعلية، وباعتبار كونها وصفا ثابتا لله تكون من الصفات الذاتية. والرحمة يكون بها حصول المطلوب والنجاة من المظلوم. فإذا قال قائل هل رحمة الله حقيقية أو هي عبارة عن الثواب أو إرادة الثواب؟ فالجواب هي حقيقية، ولكنها ليست كرحمة المخلوق يكون فيها نوع من الضعف ولكنها رحمة الخالق الذي هو فوق عباده عز وجل. وقد أنكر قوم الرحمة وقالوا إن الله لا يوصف برحمة حقيقية لأنها تدل على الرقة واللين، وهذا لا يليق بالله عز وجل. فإذا قلنا لهم فسروها لنا قالوا الرحمة هنا عبارة عن آثار الرحمة، وهي إما الإرادة وإما الثواب والفضل الذي حصل برحمة الله. فإذا قيل لهم ما الذي حمله على صرف الكلام عن ظاهره، قالوا لأن الرحمة على الوجه الذي ذكرنا تدل على الضعف، هذا منتهى تقريرهم. فنقول لهم هذه الثمرة من تقريركم، جوابها لدينا سهل جدا، وهو أن نقول هذه الرحمة التي ادعيتم أنها تدل على الضعف إنما هي رحمة المخلوق، أما رحمة الخالق فإنها لا تدل على هذا بوجه من الوجوه، بل تدل على كمال فضله وكرمه عز وجل. ثم إن لنا أن ننازعكم في دعواكم أن اللين واللقة يدل على الضعف، فكم من ذي سلطان قوي يكون رحيما وهو ذو سلطان قوي يستطيع أن يبطش برعيته كما يشاء ويكون رحيما بمن يستحق الرحمة. فنمنع أولا الدعوة، ثم لو سلمنا جدلا بأن الرحمة تدل على اللين والرقة فهذه رحمة المخلوق. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الفوز الحقيقي البين الظاهر هو الفوز من نجاة العذاب يوم القيامة، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم ذلك. ثم قال الله عز وجل مسليا رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومثبتا له ومقويا عزيمته، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. والضر هنا يشمل الضر في البدن والعقل والمال وكل ما يكون به الضرر على الإنسان. وكلمة ضر كما تشاهدون نكرة في سياق الشرط، والنكرة في سياق الشرط تفيد العموم، أي ضر يصيب يمسك الله به يعني يصيبك فلا كاشف أي لا مزيل له إلا الله عز وجل. وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، والخير هنا المراد به ضد الضرر من الصحة والعقل والمال والأهل والأمن وشرح الصدر وغير ذلك، فهو على كل شيء قدير قادر على أن يزيل الضرر الذي أصابك إلى خير. وفي الآية الأخرى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله عز وجل. يستفاد من هذه الآية الكريمة أنه ينبغي للإنسان أن يعلق رجاءه بالله عز وجل، لأنه إذا علم مضمون هذه الآية فسوف يعتمد في أموره كلها على الله.
أيها الإخوة، لم يتم الشرح في هذا الشريط.
لكم إن السير يشمل السير بالقدم لينظر بالبصر، يشكل عليه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن دخول ديار المكذبين أو المهلكين، فالجواب أنه عليه الصلاة والسلام لم ينهى عنها مطلقا، بل نهى عنها عن أن ندخل فرحين بطرين معجبين بالآثار وما أشبه ذلك، أما أن ندخل معتبرين باكين خائفين فلا. ولهذا قال لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فهناك فرق بين إنسان يدخل هذه الديار ليعتبر ويخاف ويبكي، وإنسان آخر يدخلها للبطر والأشر والنزهة والإعجاب بالآثار، الأول محمود والثاني مذموم، وبذلك يزول إشكال. ثم قال الله عز وجل قل لمن ما في السماوات والأرض، اسأل هؤلاء المكذبين المنكرين لتوحيد الألوهية لمن ما في السماوات والأرض، لزيد أو لعمر أو لفلان أو لفلان. ثم أمره تبارك وتعالى، أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يجيب عن هذا السؤال بنفسه، فقال قل لله. وهنا نقول هل الجواب من الله أو من الرسول؟ الجواب من الرسول بأمر الله، وعلى هذا يكون الجواب جواب الله عز وجل، لأن الله أمر رسوله أن يقول هكذا: قل لله كتب على نفسه الرحمة. كتب بمعنى أوجب، أوجب لأن الكتابة بمعنى الإيجاب. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. كتب بمعنى إيش؟ فرض وأوجب. وقال الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي فريضة موقتة. كتب على نفسه الرحمة، على نفسه أي على ذاته. ونفس الله هي ذاته وليست صفة بل هي الذات. قال الله تعالى: ويحذركم الله نفسه. ليس المعنى يحذركم صفة هي نفسه، بل المعنى يحذركم الله إياه، أي ذات الله عز وجل. فليس الصفة بل هي الذات. ومعنى يحذركم أن يحذركم من نفسه، معنى يحذركم نفسه أن يحذركم الله من عقابه، لأنه جل وعلا أمرنا أن نعلم علما مهما، فقال: اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. فأمرنا أن نعلم هذا العلم المهم الذي فيه الترغيب والترهيب. ترهيب يا يحيى في أي جملة؟ هذا التحذير. وأن الله غفور رحيم هذا الترهيب. فأمرنا سبحانه وتعالى أن نعلم عن أفعاله وصفاته تحذيرا وترغيبا. هنا قال: ويحذركم الله نفسه، لأن المقام مقام تهديد وعقوبة يخاطب المشركين المكذبين. وقول الرحمة يعني أن يرحم عباده عز وجل، فرض هذا على نفسه. ولهذا جاء في الحديث الصحيح القدسي: إن رحمتي سبقت غضبي. رحمة الله بالعباد فرضها الله على نفسه، لسنا الذين فرضناها عليه بل هو فرضها على نفسه. فإن قال قائل: إننا نجد من الناس من أصابه البؤس والبلاء وفقد المال وفقد الأولاد وهو في غاية البؤس، أين الرحمة؟ فالجواب: كل ما أصاب الإنسان من شيء من بلاء وهو مؤمن فإنه إيش؟ رحمة، لأنه إذا صبر أثيب ثواب الصابرين، وإذا احتسب أثيب ثواب الشاكرين، فهو خير له. وكم من أناس لو أنهم رزقوا صحة ومالا وأولادا لبطروا وأفسدهم الغنى. وكم من أناس بالعكس، كل شيء يصيب المؤمن والحمد لله فهو رحمة وكفارة، حتى لو أن الإنسان فزع من شيء قابله كتب له بذلك أجر، اللهم لك الحمد. حتى جاء في الحديث: لو أن الإنسان فقد شيئا في جيبه مثلا ثم فزع، أن خاف أن يكون ضاع مثلا، فله أجر إلى هذا الحد. إذن هذه رحمة. وما أحسن قول رابعة العدوية: إن حلاوة أجرها أن ستني مرارة صبرها. والآلام والبؤس والتعب والهم والغم في الدنيا كله يزول، إما أن يزول إلى ضده وإما أن يصل بصاحبه إلى هلاك، ولا بد أن يزول، لكن الأجر باقي. فإذا قال قائل: الكافر. الكافر فالجواب أن نقول: إن الكافر هو الذي فوت الرحمة على نفسه، مع أن لله عليه رحمة بما يسره له من الأكل والشرب والنكاح والمسكن وما أشبه ذلك. ثم قال عز وجل: ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. صدق الله. ليجمعنكم، هذه أيضا جملة مؤكدة، ويعرفنا صالح بن هارون ثلاث مؤكدات: القسم المقدر، واللام الواقع في جواب القسم، ونون التوكيد والتقدير. والله ليجمعنكم، الخطاب للخلق، ليجمعنكم أيها الناس كلكم، كما قال عز وجل: قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. الله أكبر. نجمع مع آبائنا وأجدادنا وأجداد أجدادنا إلى آدم، كلنا نجمع، وكذلك ذرياتنا، الأولون والآخرون مجموعون كلهم إلى يوم القيامة. لما شبه المكذبون بالبعث لقولهم: ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين، قيل لهم: قل الله يحييكم ثم يميتكم إيش؟ ثم يجمعكم إلى يوم القيامة. أنتم ما قيل لكم إنكم الآن تبعثون حتى تحتجوا، وتقول هاتوا أباء، بل قيل لكم إنكم مجموعون ليش؟ ليوم القيامة لا ريب فيه. وقوله لا يجمعنكم إلى يوم القيامة، يوم القيامة هو اليوم الآخر، وسمي بهذا لأمور ثلاثة، هذا الذي علمناه والله أعلم كان وراء شيء، لأمور ثلاثة. الأول قيام الناس من قبورهم لرب العالمين، وهذا القيام قيام عظيم يا أخواني، كل العالم بصيحة واحدة يحذرون كلهم، لا يتخلف أحد، وهذا قيام عظيم جدا جدا جدا. حتى الذي أكل أكلة السباع أحرقته النار أغرقه الماء لا بد أن يخرج. وسمي أيضا قيامة لأنه يقام فيه العدل، يقتص حتى للشاة الجلحة من الشاة القرنة، هذا اثنين. الثالث تقام فيه الأشهاد الذين يشهدون، هذه الأمة تشهد على الأمم السابقة، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكون شهيدا على هذه الأمة، فلهذه الأمور الثلاثة سمي يوم القيامة. طيب إذا قيل ما هو الدليل؟ قلنا أما الأول فدليله قول الله عز وجل يوم يقوم الناس لرب العالمين، وأما الثاني فقوله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، أي لليوم الذي يقام فيه العدل. وأما الثالث فقوله تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ثم قال عز وجل لا ريب فيه، هذا نفي يراد به تأكيد الإثبات السابق. ما هو الإثبات؟ ليجمعنكم، أي جمعا مؤكدا لا ريب فيه. والنفي هنا ليس نفيا محضا، بل لكمال الإثبات، لبيان كمال الإثبات أنه أمر لا ريب فيه. وعلى هذا التقريب يكون النفي على بابه، وقيل إن النفي بمعنى النهي، أي لا ترتابوا فيه، والأول أبلغ، الأول أبلغ، لأنه إذا قيل لا ريب فيه فإذا ارتاب إنسان فلخلل في عقله، لأن ما نفي فيه الريب مطلقا لا يمكن أن يرتاب فيه عاقل، فجعلها للنفي على بابها أبلغ وأولى، لا ريب فيه. ثم قال عز وجل الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون، الذين خسروا أنفسهم مبتدأ، والخبر قد يكون محذوفا، التقدير الذين خسروا أنفسهم خاسرون، كما قال عز وجل قل إن الخاسرين من؟ الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، فيكون معنى الذين خسروا أنفسهم هم الخاسرون حقا، فهم لا يؤمنون توكيد أو بيان للسبب الذي كان به الخسران. ويحتمل أن تكون جملة فهم لا يؤمنون خبر المبتدأ وقرنت بالفاء، لأن الذين اسم موصول وهو مفيد للعموم، والاسم الموصول يشبه الشرط في عمومه، فكان اقتران الفاء في خبره. في هذه الآية الكريمة فوائد، منها أن جميع من في السماوات والأرض لله عز وجل، جليل قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله. فإن قال قائل كيف أخذتم العموم مع أن من للعاقل وما لغير العاقل؟ فالجواب أن هذين الاسمين يتناوبان، بمعنى أن أحدهما يقع مكان الآخر. الدليل قوله تعالى يسبح لله ما في السماوات، وفي آية أخرى من في السماوات، وهذا يدل على أن من وما يتناوبان، وإن كان الأكثر استعمالا أن ما في غير العاقل ومن في العاقل. وعليه فنقول من هنا تشمل العاقل وغير العاقل، أو نقول من للعاقل لكن عبر به أي بالعاقل، لأنه إذا كان الله تعالى يملك العاقل وهو مختار مريد فغيره من باب أولى. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات السماوات والأرض، وهذا متكرر كثيرا علينا، وتعلمون أن السماوات سبع والأرضين سبع. ومن فوائد الآية الكريمة أننا متى آمنا بهذا وأن من في السماوات والأرض لله، فإننا لن نلجأ إلا لله ولن نخاف إلا من الله عز وجل، لأنه مالك من في السماوات والأرض. وليتنا نتوكل على الله حق توكله. لو توكلنا على الله حق توكله لكان الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. تغدو خماصا أي تطير في أول النهار وهي جائعة، وترجع في آخر النهار وهي ممتلئة الحطب. سبحان الله، وهذا شيء مشاهد. تجد الطيور في أول الصباح تطير في الجو، وقد أعطاها الله تعالى قوة النظر من رحمة الله عز وجل، تنظر للحب وهي في جو السماء فتنزل عليه، وتنظر للحبة الصغيرة التي لا يدركها الإنسان إلا بمشقة وهي تنظرها بسهولة. تجد أنها تأخذ الحبة الصغيرة جدا في وسط القطيفة المفروشة من بين الخمل اللي فيها، لكن الله عز وجل أعطاها قوة بصر حتى تعيش. المهم أنك متى علمت أن من في السماوات والأرض لله، فعلى من توكل ومن تخاف ومن ترجو؟ الله عز وجل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة جواب إجابة السائل نفسه إذا كان الأمر واضحا لقوله قل لله، مع أنه أمره أن يسأل ثم أمره أن يجيب. فإذا كان الأمر واضحا لا نزاع فيه فأجب أنت، لأن المسؤول قد يمنعه من الإجابة استكباره وكبرياؤه، فأجب أنت إذا كان الأمر واضحا لا نزاع فيه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن لله تعالى أن يكتب على نفسه ما شاء بقوله كتب على نفسه الرحمة. فإذا قال قائل كيف يكون الشيء لازم على الله؟ فالجواب أن الله ألزم نفسه به وله أن يفعل ما شاء. نحن لا نلزم الله بشيء، لكن الله له أن يلزم نفسه بشيء. فكتابة الله على نفسه الرحمة لا تنافي كماله، بل هي من كماله عز وجل أن يفرض على نفسه الرحمة. لكن نحن ليس لنا على الله حق إلا ما أوجبه على نفسه. قال ابن القيم رحمه الله في النونية: ما للعباد عليه حق واجب، ما للعباد عليه حق واجب، هو أوجب الأجر العظيم الشان. هو أوجب، مو نحن، هو أوجب الأجر العظيم الشان إن عذبوا فبعدله، لأن الذنب ذنبهم، أو نعموا فبفضله، والفضل للمنان سبحانه وتعالى. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله يعبر عن نفسه عنه بالنفس بقوله كتب على نفسه الرحمة ولها نظائر. قال الله عز وجل: ويحذركم الله نفسه. وقال عيسى عليه الصلاة والسلام: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. وليست نفس الله كنفس الإنسان، الإنسان يطلق على نفسه نفس وله نفس. قال الله عز وجل: الله يتوفى الأنفس حين موتها، وقال كل نفس ذائقة الموت. فهنا يتوفى الأنفس يعني الروح اللي في البدن وليست الجسم، لأنه عند الموت الجسم ما يقبض، الجسم في الأرض ويتولاه أهل الأرض، الذي يقبض هو الروح. فالإنسان له نفس وهي الروح، ويعبر عن ذاته بالنفس فيقول: كلمتك بنفسي. وتقول: جاء الرجل نفسه. أما الله عز وجل فليس له نفس، بل هو نفسه، هو ذاته عز وجل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات البعث بقوله: ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. ومن فوائدها تأكيد الشيء بالقسم وغيره من المؤكدات إذا دعت الحاجة إليه، تأكيد الشيء بالقسم وغيره من المؤكدات إذا دعت الحاجة إليه. متى تدعو الحاجة؟ تدعو الحاجة في مواطن، منها إذا كان المخاطب منكرا، فهنا يجب أن يؤكد الكلام، يجب حسب البلاغة أن يؤكد الكلام. ومنها إذا كان الأمر بعيدا يستغرب فإنه يؤكد، لكن ليس كالأول، الأول يؤكد وجوبا وهذا يؤكد لا منه جوازا، نقول استحبابا لا يعني أوكد من عدمه، يعني توكيده أحسن من عدمه، ونقول استحسانا كلما دعت الحاجة إلى توكيد الكلام أكد، ولا يعد هذا تطويلا ولا إخلالا بالبلاغة. ومن فوائد الآية الكريمة حكمة الله عز وجل في جمع الأولين والآخرين حتى يكون هذا اليوم يوما مشهودا، كما قال عز وجل: واليوم المشهود يشهده الأولون والآخرون. نحن نشهد هابيل وقابيل، ونشهد آخر واحد من هذه الأمة، كل العالم مشهود، بل كل شيء مشهود، الجن، البهائم، الوحوش، كل شيء. قال الله عز وجل: وما من دابة في الأرض، ما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحي فوق الأرض إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. كل شيء. لو تصور الإنسان هذا اليوم لرأى مشهدا عظيما عظيما ما يستطيع أن يدركه الآن، لكن نفهم معناه ولا ندرك حقيقته، حقيقته أبلغ مما نتصوره. اللهم اجعلها علينا يسيرا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تسمية يوم البعث بيوم القيامة للوجوه التي سمعتموها في التفسير. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا ريب في هذا اليوم شرعا وعقلا. شرعا يعني الله أخبر به وأكده وضرب له الأمثال، وعقلا لأنه ليس من المعقول أن الله تعالى يوجد هذه الخليقة ويأمرها وينهاها ويرسل إليها الرسل وتستباح الأنفس والأموال والذرية في القتال في سبيل الله، ثم تكون نتيجة أن الأرض تبلعهم فقط. هذا ينافي الحكمة. فالعقل يوجب أن يكون هناك بعض، حتى وإن لم يكن نص، فكيف والنصوص كثيرة كثيرة. ومن رحمة الله عز وجل وله الحمد والفضل والمنة أنه يكثر من إثبات يوم القيامة ويضرب له الأمثال، لأن الإيمان باليوم الآخر هو الذي يحمل الإنسان حقيقة على الإيمان. لولا اعتقاد المؤمن أنه سيبعث ويجازى إن خيرا فخير وإن شرا فشر ما عمل أبدا، ولا صارت الأمة موطنا للسلب والنهب والأخذ والعدوان. من فوائد هذه الآية أن هؤلاء المكذبين خسروا أنفسهم، يعني كأن لم يوجدوا على الأرض، لأنهم لم يستفيدوا من حياتهم. ولذلك لما لم يستفيدوا من حياة الدنيا لم يستفيدوا من حياة الآخرة، فكانوا مخلدين في نار جهنم والعياذ بالله. ومن فوائد الآية أنه من الفصاحة أن يذكر السبب بعد المسبب إذا جعلنا جملة فهم لا يؤمنون خبرا. وجه ذلك أن سبب خسرانهم هو عدم الإيمان، فأخر السبب وقدم المسبب. هذا إذا جعلنا فهم لا يؤمنون خبرا لقوله الذين خسروا أنفسهم. أما إذا جعلناها جملة مستقلة فلا تتأتى هذه الفائدة لأنها على الترتيب. ثم قال عز وجل: وله ما سكن في الليل والنهار. له الضمير يعود على الله عز وجل. ما سكن في الليل والنهار، سكن يصح أن تكون من السكنى ويصح أن تكون من السكون الذي هو ضد الحركة. فإن كان من السكون بقي أن يقال: وأين المتحرك؟ لأن الأشياء إما ساكن وإما متحرك، وهنا قال له ما سكن. والجواب عن هذا الإشكال أن يقال إن هذا من باب الاستغناء بذكر أحد الضدين عن الآخر، ونظيره قول الله تعالى: وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. السرابيل تقي الحر والبرد، لكن ذكر الحر والبأس لأن لباسين متفقان، هذا يلبس عند حرارة الجو والثاني يلبس عند حرارة القتال، فقال: سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. المهم أنه استغنى بذكر الحر عن ذكر البرد. أما إذا جعلناها كل السكنة وله ما سكن، فالمعنى أن له كل شيء، لأن كل ما المخلوقات ساكنة في مقارها. إذا كانت الآية صالحة لها، أو إذا كان اللفظ صالحا لهذا وهذا، فهل نستعمله في المعنيين؟ نعم، بشرط ألا يقع بينهما منافات، فإن وقع بينهما منافات أخذ بما يرجحه الدليل. ولهما سكن في الليل والنهار. تأمل قوله في الليل والنهار تجد أنه عام في الزمن، والتي قبلها قل لمن ما في السماوات والأرض، عام في المكان. فذكر الله تبارك وتعالى عموم المكان وعموم الزمن. عموم المكان في قوله قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله، عموم الزمان وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. ذكر السمع لكل صوت والعليم بكل حال. ولا بأس أن نعيد أقسام السمع التي وصف الله بها نفسه، وهو أولا قسمان: سمع إجابة وسمع صوت. سمع الإجابة في مثل قول الله تبارك وتعالى إن ربي لسميع الدعاء، هذا يشمل سمع الإجابة وسمع الصوت، ومنه قوله قول المصلي سمع الله لمن حمده. سمع الصوت أقسام أو أنواع، الشيخ يقول أنواع لأنك ذكرت الأول أقساما فاذكر الثاني أنواعا. النوع الأول المقصود به التأييد والنصر، والثاني المراد به التهديد، والثالث المراد به الإحاطة. مثال الأول الذي يقصد به التأييد قول الله تبارك وتعالى لموسى وهارون لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. ومثال الثاني المراد به التهديد قوله تعالى أن يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى. ومثال الثالث قول الله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله أسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. قال الله تبارك وتعالى وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. في سكن معنيان، نعم، والثاني نعم من السكون. طيب، وهل المعنيان يتنافيان؟ إذن يعني تكون الآية دالة على المعنيين. طيب، قوله هو السميع العليم، المراد بالسمع هنا سمع الإجابة وليس سمع الصوت، نعم. إذن يراد بها المعنيان جميعا. طيب، ما تقول في قوله تعالى يا سميع إن ربي لسميع الدعاء، من أي النوعين؟ نعم، سمع الصوت والإجابة لأنه يسمعه ثم يجيب. هل لديك دليل يا جمال على أن السمع يأتي بمعنى الإجابة أو الاستجابة لغير من القرآن؟ ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، هذا نص صريح. يعني سمعنا يعني الإدراك بالصوت، ذاك الصوت، وهم لا يسمعون أي لا يستجيبون، وإلا فهم يسمعون بآذانهم. من فوائد هذه الآية الكريمة العظيمة وله ما سكن في الليل اختصاص الله تبارك وتعالى بملك كل شيء. وجه الاختصاص تقديم الخبر وله، لأن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. ولهذا قلنا إن قوله تعالى إياك نعبد توحيد خالص، بمعنى لا نعبد إلا إياك، وكذلك نقول في إياك نستعين. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن السكون والحركة بيد الله عز وجل، لأن مالك من يسكن ويتحرك مالك للحركة والسكون، فيكون في هذا دليل على أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى. وهذا هو مذهب السلف وأهل السنة، وهو وسط بين مذهبي الجبرية والقدرية. ومن فوائد هذه الآية إثبات هذين الاسمين السميع والعليم، وإثبات ما تضمناه من صفة، صفة السمع في السميع والعلم في العليم. قل أغير الله أتخذ وليا، أتخذ هذه تنصب مفعولين، المفعول الأول غير مقدما والثاني وليا. ولو أردنا أن نرتب حسب العمل لكانت الآية قل أتخذ غير الله وليا. المهم أن الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول معلنا أغير الله أتخذ وليا، أستنصر به ويتولى أمري وأتولى شرعه. والاستفهام هنا للنفي. فاطر السماوات والأرض أي خالقهما على غير مثال سبق. والسماوات والأرض تقدم الكلام عليه مرارا، وهو يطعم ولا يطعم، هو الله عز وجل يطعم، ما من طاعم يطعم إلا والله الذي أطعمه، أطعمه يسر له الطعام، ولولا ذلك ما وصل إليه الطعام. قال الله عز وجل مبين هذا: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ الجواب: بل أنت يا ربنا، لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون، بل نحن محرومون. ولو جعله الله حطاما ما طعمناه. ثم: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ الجواب: بل أنت يا ربنا، هذا الطعام وهذا الشراب، الزرع طعام والماء الشراب. ثم: ما يصلح به الطعام والشراب، وهو الطبخ والطهي الذي يكون بالنار. أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ إذن الذي يطعم هو الله عز وجل. ثم لو شاء الله تعالى ما طعمنا، حتى لو وجد طعام لو شاء الله ما طعمنا. لو شاء الله لم يخلقنا أفواها ولا أمعاء ولا معدات فلا نطعم. إذن يطعم أي يوجد الطعام من مأكول ومشروب وما يصلح به الطعام والشراب، وكذلك يوجد الآلات في بني آدم التي تقبل الطعام وتنتفع به. ذكر بعض أهل العلم رحمهم الله أنه لن يصل إليك الطعام إلا بعد أن يعمل فيه أكثر من 300 واحد، لأنها تبدأ من الحرث والسقي وتصريف الماء وغير ذلك، والشراء والطحن والعجن، وتجد أشياء كثيرة لا يصل إليك الطعام إلا بعد أن يتجاوز هذه الأشياء. ولا يطعم، ولا يطعم أو ولا يطعم اللي عندنا، ولا يطعم. إذن غيره محتاج إليه وهو لا يحتاج لأحد، فهو لا يطعم لغناه عن كل أحد. ثم هو جل وعلا لا يطعم لأنه أحد صمد، ولو طعم لكان محتاجا للطعام، وهذا مستحيل على الله عز وجل. وهو يطعم ولا يطعم. قل إعلان آخر: إني أمرت أن أكون أول من أسلم. فالأمر الأول لتحقيق توحيد الربوبية، والثاني لتحقيق توحيد العبادة. قل أي للناس معلنا: إني أمرت أن أكون أول من أسلم. أول من أسلم من هذه الأمة لا من جميع الأمم. ومعنى أسلم هنا أي استسلم لله ظاهرا وباطنا، لأن الإسلام يطلق على هذا. وإذا كان الإسلام بمعنى هذا دخل فيه الإيمان. ولا تكونن من المشركين، قوله ولا تكونن معطوف على قل، يعني قل هذا ولا تكونن من المشركين، بل أخلص العبادة والإسلام لله عز وجل. في هذه الآية الكريمة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلن أنه لن يتخذ وليا من دون الله، وهذا واجب عليه أو لا؟ نعم واجب عليه أن يعلن، لأنه رسول إمام مقتدى به، فلا بد أن يعلن تحقيق الربوبية. ومن فوائدها أن لا يلجأ العبد إلا إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الله هو الولي. ثم ولاية الله عز وجل ولاية مبنية على الحمد، كما قال تعالى: وهو الولي الحميد. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله وحده خالق السماوات والأرض على غير مثال، يعني أنه سبحانه وتعالى لم يخلق سماوات وأراضين قبل ثم أعادها مرة أخرى، بل هي على ما هي عليه. ومن فوائده، فوائد الآية، تمام قدرة الله تبارك وتعالى، حيث فطر السماوات والأرض وبقيت السماوات والأرض على حسب ما أراد الله تبارك وتعالى. الشمس تجري لمستقر لها، والقمر قدرناه منازل لم تختلف. ومن فوائد هذه الآية أن الله تبارك وتعالى هو المطعم، لا مطعم سواه. وينبني على هذه الفائدة أن لا نسأل الإطعام إلا من الله تبارك وتعالى. ولو أننا ونستغفر الله ونتوب إليه، لو أننا تمسكنا بهذا مع التوكل على الله والاستعانة به، لكان رزقنا مضمونا بقول الله تبارك وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لكن غلبت علينا الأمور المادية الحسية، فصار الإنسان مع الأسف يعتمد على الأسباب أكثر مما يعتمد على المسبب عز وجل. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا، أي تذهب في أول النهار جائعة وتروح بطانا، أي تذهب في أول النهار جائعة وتروح بطانا ترجع في آخر النهار. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله تعالى لا يطعمه أحد لعدم حاجته إلى الطعام وعدم حاجته إلى غيره، فهو لا يطعم لأنه لا يحتاج الطعام، ولا يطعم أيضا لأنه لا يحتاج إلى غيره، فهو غني عن كل من سواه وكل من سواه مفتقر إليه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب إعلان النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه أنه أول من أسلم لقوله: قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم، يعني من هذه الأمة، وهذا هو الذي صار. ومن فوائدها أيضا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم محتاج إلى الإسلام، وليس له حق في الربوبية كما صرح بذلك هو عليه الصلاة والسلام، حيث دعا عشيرته الأقربين وجعل يناديهم بأسمائهم: يا فلان بن فلان، إلى أن وصل إلى بنته فاطمة فقال: يا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة صحة النهي عما لا يمكن أن يقع بقوله: ولا تكونن من المشركين. فشرك النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يقع شرعا، ومع ذلك نهي عنه. إذا قال قائل: ما هي الحكمة مع أنه لا يمكن أن يقع؟ قلنا: الحكمة فيما نعلم وجهة. الوجه الأول: دعوته إلى الثبات على الإخلاص، الثبات على الإخلاص حتى لا يشرك في المستقبل. والثاني: تطمين أمته إذا نهى عن الشرك أن ذلك ليس بمستنكر وليس به بأس، لأنه أمر إمامهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن لا يكون من المشركين. هل يؤخذ من هذا أننا نقول للشخص: أنت مشرك إذا فعل ما يكون شركا؟ ممكن أن نقول هذا، وهو على حسب الحال. إن كنا نظن أننا إذا قلنا أنت مشرك أخذته الحمية الجاهلية واستكبر واستنكر، فإننا لا نخاطبه بهذا الأسلوب. وإن كان نعلم أنه ممن يتقي الله، وأننا إذا قلنا هذا شرك فإن فعلت فأنت مشرك، وإن قلت فأنت مشرك أخذه خوف الله عز وجل، فأبعد عن ذلك إبعادا كاملا، فإننا لا بأس أن نقول إنك مشرك على حسب ما تقضيه الحال. ثم قال الله عز وجل: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. أيضا أعلن أنك إن عصيت الله فإنك ستعذب. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. عذاب مفعول إيش؟ مفعول أخاف ولا عصيت؟ أخاف، يعني إني أخاف عذاب يوم عظيم إن عصيت ربي. فما هو اليوم العظيم؟ اليوم العظيم يوم القيامة، كما قال الله تعالى: إن زلزلة الساعة شيء عظيم. من فوائد هذه الآية الكريمة أنه يجب على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يعلن الجزاء يوم القيامة، وأنه يخافه إن عصى ربه. ومنها من فوائدها أن المعصية سبب للعذاب، ولكن المعاصي على نوعين: معاص لا يغفرها الله وهي الشرك، ومعاص تدخل تحت مشيئة الله وهي الكبائر، وهناك معاص أخرى تكفرها الأعمال الصالحة وهي الصغائر. هذا فيما يتعلق بينك وبين الله عز وجل. أما حقوق الآدميين فلا بد من إيصالهم حقهم، إما باستحلال منه في الدنيا، وإما بأعمال صالحة تؤخذ من أعمال هذا الظالم. وسبق لنا أن الإنسان إذا تاب من ذنب فيه جناية على غيره هل يسقط حق الغير أو لا؟ وذكرنا أن ظاهر النصوص أنه يسقط إذا كان غير مال، كالذي يزني بإنسان يعني بامرأة كرها ثم يتوب فإن الله يتوب عليه ويرضي التي أكلت على الزنا. قال: من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه. قال الله تبارك وتعالى: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل أي لهؤلاء وغيرهم، معلنا هذا الإعلان المهم. وفي قوله إني قراءتان: إني وإني، وهما سبعيتان. وقوله إن عذاب يوم عظيم مفعول أخاف، يعني أخاف من عذاب هذا اليوم العظيم. وأظننا شرحنا هذا وفوائده. طيب، من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه. من يصرف فيها أيضا قراءتان: من يصرف ومن يصرف. عنه يعني عنه العذاب، فقد رحمه أي رحمه الله عز وجل. والضمير في قوله رحمه قد يقول قائل: كيف نعرف أنه عاد إلى الله عز وجل؟ فيقال: لأنه تقدم ذكر إني أخاف أن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه يعني ربي هذا العذاب فقد رحمه، أو من يصرف عنه هذا العذاب فقد رحمه أي ربي. وذلك الفوز المبين المشار إليه، ذلك يعني الصرف المفهوم من قوله من يصرف. وقوله الفوز هذه خبر مبتدأ، المبين صفة للفوز. في هذه الآية دليل على أن الفوز الحقيقي هو الذي يحصل بصرف الله العذاب عن الإنسان يوم القيامة، لأن الفوز لبيان الحقيقة الذي هو الفوز الأعظم، لأن غير هذا الفوز فوز زائل. حتى من وفق في الدنيا فإن فوزه ناقص، إلا أن يكون فوزه في الدنيا سببا للأعمال الصالحة التي يفوز بها في الآخرة. ذلك الفوز المبين أي البين، وهي اسم فاعل من أبانا، وأبانا يصح أن تكون لازمة ويصح أن تكون متعدية. فإذا قلت أبان المعلم للطالب معنى الكتاب هذه إيش؟ متعدية. وإذا قلت أبان الصبح بمعنى انجلى فهذه لازمة. إذن المبين هنا بمعنى بين. في الآية فوائد: منها فوز من يصرف عنه العذاب يوم القيامة، ومنها إثبات الرحمة لله عز وجل بلفظ الفعل لقوله فقد رحمه. ورحمة الله تبارك وتعالى من الصفات الذاتية الفعلية، فباعتبار المفهوم تكون فعلية، وباعتبار كونها وصفا ثابتا لله تكون من الصفات الذاتية. والرحمة يكون بها حصول المطلوب والنجاة من المظلوم. فإذا قال قائل: هل رحمة الله حقيقية أو هي عبارة عن الثواب أو إرادة الثواب؟ فالجواب: هي حقيقية، ولكنها ليست كرحمة المخلوق يكون فيها نوع من الضعف، ولكنها رحمة الخالق الذي هو فوق عباده عز وجل. وقد أنكر قوم الرحمة وقالوا إن الله لا يوصف برحمة حقيقية لأنها تدل على الرقة واللين، وهذا لا يليق بالله عز وجل. فإذا قلنا لهم فسروها لنا، قالوا: الرحمة هنا عبارة عن آثار الرحمة، وهي إما الإرادة وإما الثواب والفضل الذي حصل برحمة الله. فإذا قيل لهم: ما الذي حمل على صرف الكلام عن ظاهره؟ قالوا: لأن الرحمة على الوجه الذي ذكرنا تدل على الضعف. هذا منتهى تقريرهم. فنقول لهم: هذه الثمرة من تقريركم جوابها لدينا سهل جدا، وهو أن نقول: هذه الرحمة التي ادعيتم أنها تدل على الضعف إنما هي رحمة المخلوق، أما رحمة الخالق فإنها لا تدل على هذا بوجه من الوجوه، بل تدل على كمال فضله وكرمه عز وجل. ثم إن لنا أن ننازعكم في دعواكم أن اللين والرقة يدل على الضعف، فكم من ذي سلطان قوي يكون رحيما وهو ذو سلطان قوي يستطيع أن يبطش برعيته كما يشاء ويكون رحيما بمن يستحق الرحمة. فنمنع أولا الدعوة، ثم لو سلمنا جدلا لأن الرحمة تدل على اللين والرقة، فهذه رحمة المخلوق. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الفوز الحقيقي البين الظاهر هو الفوز من نجاة العذاب يوم القيامة. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم ذلك. ثم قال الله عز وجل مسليا رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومثبتا له ومقويا عزيمته، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. والضر هنا يشمل الضر في البدن والعقل والمال وكل ما يكون به الضرر على الإنسان. وكلمة ضر كما تشاهدون نكرة في سياق الشرط، والنكرة في سياق الشرط تفيد العموم. أي ضر يمسك الله به يعني يصيبه، فلا كاشف أي لا مزيل له إلا الله عز وجل. وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. والخير هنا المراد به ضد الضرر من الصحة والعقل والمال والأهل والأمن وشرح الصدر وغير ذلك، فهو على كل شيء قدير، قادر على أن يزيل الضرر الذي أصابك إلى خير. وفي الآية الأخرى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله عز وجل. يستفاد من هذه الآية الكريمة أنه ينبغي للإنسان أن يعلق رجاءه بالله عز وجل، لأنه إذا علم مضمون هذه الآية فسوف يعتمد في أموره كلها على الله.
أيها الإخوة، لم يتم الشرح في هذا الشريط.